أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا اللقاء الجديد وحديثنا الشيق عن مواصفات المؤمنين وعن مواصفات عباد الرحمن، وهو الدرس الخامس الذي نتناول فيه البحث عن خلال جديدة ذكرها المولى تبارك وتعالى في القرآن الكريم عن هؤلاء العباد وعن هؤلاء المؤمنين، حيث يتحدث تبارك وتعالى في سورة التوبة مقابلا ببعض المواصفات لهؤلاء العباد مقابلا صفات المنافقين، حيث وأن المنافق في آيات سابقة على هذه، أو أن المنافقين بشكل عام تلخصت مواصفاتهم في خمس صفات، فهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويبخلون في الإنفاق وينسون الله سبحانه وتعالى، وهم مخالفون لأوامره ولأوامر رسوله صلوات الله وسلامه عليه. أما هنا في هذه الآيات التي يبينها المولى تبارك وتعالى بأنها خلال جميلة للمؤمنين وللمؤمنات، فهي مقابلة ومضادة لمواصفات أولئك المنافقين، حيث أن المؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو كريم اليد، وهو ذاكر لله سبحانه وتعالى، وبعد كل هذا هو مطيع لله ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الآيات تبدأ بقوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم، صدق الله العلي العظيم. إذن أيها الأحبة، بينا أن هذه الآيات بشكل عام هي في معرض مقابلة مواصفات آيات مواصفات المنافقين، حيث أن أولئك يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. أما المؤمنون فبعضهم أولياء بعض، وهنا ميزة وخصيصة أساسية وفارقة ولازمة بين المؤمن وبين المنافق، أن المؤمنين في هذه الآيات بعضهم أولياء بعض، فهم متفقون في الأهداف، منسجمون في تطبيقها، ينطلقون إلى الله سبحانه وتعالى لأجل تحقيقها، ونياتهم إنما تكون متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، إليه أدعو وإليه مآب. أما المنافق فهو تارة على الطريق الصحيح وأخرى يحيد عن هذا الطريق. والمنافقون في بعض الآيات يصفهم المولى تبارك وتعالى بأنهم بعضهم من بعض، فالمنافقون غير منسجم الأهداف، لا يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا اعترضت واحد منهم مصلحة معاكسة مع صاحبه فإنه يحاول أن يطفئ وأن يدمر وأن يذهب بصديقه وبصاحبه، وأما المؤمن فيسعى مع المؤمن للتكامل وللحصول على هذه الأهداف، فهو ولي المؤمن يسعى لتحقيق أهدافهما سويا متوجهين إلى الله سبحانه وتعالى بخلوص النية. وهؤلاء المؤمنون من جملة مواصفاتهم وبعكس المنافقين كما ذكرنا وقدمنا قبل قليل، فإنهم يأمرون بالمعروف، والمعروف هو كل شيء ندب وأمر به العقل والشرع، وحتى في بعض الأحيان يمكن أن يأمر به العرف الصحيح، كما يقول تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإن بعض الأشياء مما تعرف عليه عند بعض الناس أنه من الخيرات وأنه من الصالحات، فهو من جملة ما يجب على المؤمنين أن يأتمروا فيما بينهم به لأنه معروف. فإذا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهم أيضا ينهون عن المنكر، والمنكر هو كل ما قبحه العقل أو قبحه الشرع، كقبح الكذب مثلا، أو أن الشرع قبح إهانة السائل أو نهر السائل، وأما السائل فلا تنهر، فهذا أمر منكر. فإن المؤمن لا يمكنه أن يعيش إلا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه يعلم أن بذلك رضا الله سبحانه وتعالى، ولأنه يعلم أن بذلك حصانة المجتمع، وأنه لا يقوم لهذا المجتمع ولهذه الأمة قائمة إلا برفع هذا البنيان، وإلا بتحطيم البنيان الآخر، بنيان المنكر وبنيان البعد عن الله سبحانه وتعالى. لذلك نجد هؤلاء المؤمنين نجدهم متراصين، نجدهم متماسكين، يحاولون أن يرفعوا هذا البناء، بناء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى يأمن ويسعد المجتمع ولا يكون الخلاص إلا بذلك. وهم على عكس المنافقين، المنافق نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أما المؤمنون والمؤمنات فيقيمون الصلاة، يذكرون الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. فإن المؤمن يعلم أن من جملة زاده في هذه الدنيا، وأن من جملة الزاد زاد التقوى الذي يثاب ويرفع الدرجات عليه في هذه الدنيا وفي يوم القيامة. لذلك نراه يقيم الصلاة، وإقامة الصلاة فيها من المعاني الجليلة التي لا يدركها إلا من تأمل في هذه الآية وفي غيرها. فكما نقول إقامة عمود الخيمة، فيجب أن نقيم العمود في وسط الخيمة إقامة معتدلة، إقامة غير منحنية. لذلك الصلاة يجب أن تكون بهذه المواصفة، بهذه الصفة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. ويقيمون الصلاة أي يقيمون الصلاة بشرائطها وبأركانها وبمجامع مقبولاتها، ولا يؤدون الصلاة بالشكل الغير المستقيم والغير المأمورين به، فإنما يؤدونها بالشكل الذي أمرنا به من خلال المحافظة على مقدماتها وشرائطها وما ذلك. وهؤلاء المؤمنون أيضا بعكس المنافقين عندهم سخاء في ذات اليد، يقدمون أموالهم في سبيل الله ولأجل رفعة الطبقات المحرومة في المجتمع، فيؤتون الزكاة ويأخذون نصيب الفقراء ونصيب المحتاجين من أموالهم بطيب خاطر، وهم يدركون مسبقا أن المال تنقصه النفقة، من أجل ذلك ينفقون هذا المال في سبيل الله حتى يحتسب لهم، وحتى يكون في ذلك اليوم من جملة زاد التقوى الذي يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى لأجل رفع درجتهم ولأجل أي يحظوا بالسعادة وبالكرامة عند الله سبحانه وتعالى ويطيعون الله ورسوله. فإن المنافق وإن المنحرف يجهد ويعمل ليلا ونهارا لعصيان أوامر الله وللتمرد على أوامر الرسول صلوات الله وسلامه عليه. أما المؤمن وأما المؤمنة فإنهم يعملون جاهدين لإطاعة الله ولإطاعة رسوله صلوات الله وسلامه عليه، لأن بهذه الطاعة تكون الزلفة، ولأن بهذه الطاعة يكون الخلاص، ولأنه كما قال لنا المولى تبارك وتعالى في آيات أخرى وفي مواضع أخرى بأن طاعة النبي هي حياة لهذه الأمة وحياة لهذا الفرد. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فلأن المؤمن والمؤمنة يعلمان أن بطاعة الله وبطاعة الرسول تكون الحياة، وليست أي حياة، وإنما الحياة الحقيقية والحياة المقرونة مع السعادة ومع الخلاص. لذلك أطاعوا فوصلوا. هؤلاء إذا فعلوا هذه المواصفات وإذا اتصفوا بهذه الخلال من خلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله وإطاعة رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، هؤلاء سيرحمهم الله تبارك وتعالى وسيجعلهم في زمرة المرحومين. وهل هناك أحد لا يحب هذه المسألة؟ فكلنا يسعى ويطمح ويحب أن يكون من الذين سيرحمه الله سبحانه وتعالى، لأن في هذه الرحمة تتجلى الصفات الإلهية وتتجلى الكرامات الإلهية الصفات الإلهية من خلال مسألة الرحمة والمحبة والعطف. والكرامات الإلهية إنما تكون من خلال صفة الرحمة التي ستسبغ على هؤلاء العباد الذين اتخذوا الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله، اتخذوا هذه الأمور ملجأ واتخذوها حسنا حصينا، فإن الله تبارك وتعالى سوف يكرمهم ويرحمهم لأنه عزيز حكيم. والله سبحانه وتعالى بعد هذه الرحمة وبعد هذه الكرامة وبعد هذا العطاء يبين لهم ويؤكد لهؤلاء المؤمنين بأنكم على موعد من الله سبحانه وتعالى، إذا التزمتم بهذه الأمور فسوف أدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذه الجنات ليس فقط ستدخلون إليها وتتنعمون بها، وإنما أنتم فيها خالدون. وهذه الجنات ليست فقط غرفا مبنية وأن فيها قصور وأن في هذه الغرف كذا من النعم وفي هذه القصور أنواع الملذات والمشتهيات، وإنما في هذه الجنة مساكن طيبة، وهذه المساكن موجودة في جنة عدن، والعدن هي محل الإقامة والخلود الدائم. فلذلك يزين كل هذه الجنة ويزين كل هذه النعم مسألة الرضوان من الله. وأن النعم الإلهية المدخرة لعباد الله المؤمنين ولعباد الله المؤمنات في الجنة ليست فقط نعما مادية، وإنما هناك نعم معنوية كبيرة. ونحن لسنا باستطاعتنا أو ليس باستطاعتنا أن ندرك هذه المعاني. ولقد ورد في بعض الأحاديث أنه في جنة عدن أو أنه في أماكن الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولعله هذا المقصود برضوان من الله أكبر، فإن الرضا الإلهي الذي يتعقبه هذا الدخول، الذي يتعقبه الدخول إلى الجنة، فإن أنواع الكرامات الكثيرة، وكما أسلفنا في حديث سابق أن الله سبحانه وتعالى عنده في الجنة من الملك لهذا العبد ومن العطايا ما لا يمكن أن يدركه هذا البشر، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. هذا الدخول إلى الجنة وهذه الكرامات وهذه العطايا يصفها المولى تبارك وتعالى بأنها الفوز العظيم وبأنها الفوز الأكبر، لأنه خاتمة هذا الإنسان المؤمن وخاتمة هذا العبد إنما كانت بالوصول إلى الهدف وبتحقيق هذا الهدف، وذلك يعده المولى تبارك وتعالى من جملة النصر ومن جملة الفوز والفلاح. وهذا منى كل مؤمن ومؤمنة. رزقنا الله تعالى وإياكم الجنة والتنعم بأنواع ملذاتها والخلود فيها، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.